إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل إنسان يعلم أنه كيان مركب مؤلف من روح ونفس وجسد. أما الجسد فهو معروف ظاهر للعيان، الجسد هو الآلة التي تحدث المحسوسات، وأما الروح فهي مصدر الحياة العضوية للجسد، فإذا نزعت من الجسد توقف الجسد وتهاوى ومات الإنسان. والله تعالى وحده العليم بالروح وبكينونتها وكنهها، قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما النفس فهي ما يدفع الإنسان بجسده إلى الصلاح أو الفساد. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإما أن تكون النفس صالحة تقية تدفع بالجسد والجوارح لعمل الخير، وإما أن تكون خلاف ذلك. ولذلك يطلق لفظ النفس أحيانا ويراد بها العقل باعتبار تعلقه بالجسد. والإنسان أعطي القدرة على مراجعة نفسه بنفسه. قال ابن العربي في تفسيره للآية: إن الله تعالى قد أعطى الإنسان القدرة على المراجعة والمحاسبة والنظر. إذن فالإنسان ليس دابة بهيمة تمشي على الأرض، بل زوده ربه الكريم إضافة إلى أدوات تقدير المصلحة والمفسدة بقابلية تحمل المسؤولية، فقد اختاره الخالق البارئ من قبل لحمل الأمانة ولتحمل المسؤولية العظمى على الأرض. هي مسؤولية على الأرض، لكنها تصله بعالم ما وراء الأرض، وإنها والله لكرامة تستحق الحمد والشكر بكل ما يمكن من أداء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا غرابة في كائن بهذه المواصفات والقدرات أن يحاسب على عمله، بل هو من العدل، فالله تعالى هو أحكم الحاكمين، وهو حرم الظلم على نفسه فلا يظلم مثقال ذرة، وحرمه على العباد: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والخالق بحكم خلقه لكل شيء وملكه لكل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولو شاء سبحانه جل في علاه لأهلك الناس جميعا، فهو رب العباد الذين من عليهم بالخلق والإيجاد، لا معقب لأمره ولا راد لقضائه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن عبد الله الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته، فذكر مثل ما قال أبي وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: ائت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. هكذا يؤمن الإنسان بالقدر، وهذا هو المنهج المنقذ بإذن الله تعالى. الحاصل أن الله تعالى لما أعد للعباد هذا الحساب لم يخفه عنهم، بل أخبر به، لا بل وصفه وصفاً دقيقاً وحذر منه، وجعل للإنسان الفسحة الواسعة للمراجعة ومطلق الحرية للاختيار، مطلق الحرية للاختيار. وجريان المراجعة أيها الإخوة يتخذ عدة كيفيات وأشكالاً، ومن أشهرها ما يجري في العادة بين الإنسان ونفسه، أي أن الإنسان هو بنفسه يراجع نفسه. وقد يكون هذا الأمر عادياً مألوفاً لكثرة ما سمعنا به ومارسناه أن نراجع أنفسنا، ولكنه في الحقيقة أمر معجز بالغ الإعجاز، أن يكون للإنسان إمكانية الحوار الداخلي مع نفسه. إنها قدرة الخالق سبحانه في صنع الكيان البشري ودواخله النفسية الدقيقة العجيبة المذهلة الباهرة الصنع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وإنها كذلك رحمته سبحانه في منح الفرص العديدة والكيفيات المتنوعة للإنسان كي يصحح طريقه ويراجع منهجه في الحياة. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قال السعدي في تفسيره: أن تقوموا لله أي تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادى، كل واحد يخاطب نفسه بذلك. وجاء في التحرير: أرشدوا إلى كيفية النظر إلى شأنهم والاختلاء بأنفسهم لمحاسبتها على سلوكها. قل إنما أعيدكم بواحدة، قل إنما أعيدكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. معاشر الإخوة، المراجعة أخلص وأصدق ما تكون عندما يتوفر فيها ثلاثة أمور: أولاً، أن يكون المراجع جاداً حازماً. ثانياً، أن يكون عالماً عارفاً يبني مراجعته على علم ومعرفة. وثالثاً، أن يكون حيادياً غير مراوغ، يبتغي الحق لا شيء إلا الحق. بدون هذه الأمور لن يكون للمراجعة أثر قوي وصحيح. أما الجدية فمع أن أكثر الناس في الدنيا يغلبون الهزل واللعب واللهو، إلا إن الأصل في الحياة الجدية لا الهزل. فالأصل هو الجد، والهزل هو الاستثناء وليس العكس. الهزل هو الطارئ على الجد في حياة الإنسان. ولذلك ورد في القرآن ذم اللعب واللهو بإطلاق. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ولقد قال سبحانه: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فالمراجع إن كان جادا فسوف يكون يقظا واعيا شديد المراقبة، يتلمس أخطاءه بكل حزم. وإذا فقد الجدية ارتخى وترك الأمور تفرط من يده. فلا مراجعة ناجعة إلا بجد وحزم. وأما العلم والمعرفة فكيف تستقيم المراجعة إن لم تكن على أساس علمي؟ فما بني على جهل لا ينتج إلا الجهل. فمراجعة النفس إن بنيت على هوى وجهل وتخبط فسوف تؤدي بصاحبها للانحراف. ولذلك أكد القرآن على السلطان والكتاب، أي الدليل والبرهان، لأن العلم والمعرفة لا يستنبطان إلا من الدليل. قال سبحانه: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فخلاف العلم الجهل، وليس بعد الجهل إلا الضلال والضياع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا أردت المراجعة فراجع بعلم، والعلم يعني القدرة على التفريق بين الحلال والحرام على ضوء الشريعة. ليس في كل شيء، فليس كل إنسان فقيها، وإنما فيما أنت قائم عليه بنفسك في حياتك من أحوال وعلاقات ونوايا وأفعال. راجع واسأل، وراجع هل هي في قائمة المباح؟ هل تميل بك إلى كسب الوقت أكثر أم إلى ضياعه أكثر؟ إنها حياتك. هل تقربك من الجنة أم تباعدك عنها وتقربك من النار؟ هل تسكب على قلبك الطمأنينة أم تجعلك في قلق وتربص؟ ثق أخي أن كل حلال فيه راحة وطمأنينة، وأن كل حرام له في قلب المؤمن وخز مستمر، يزداد تارة وينخفض تارة أخرى بحسب زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا الوخز باق ما دام في القلب حياة، فإذا انطفأ نور الحياة في القلب أطبقت عليه غفلة ظلماء فطمس على قلبه وفقد الإحساس بالكلية، بل وزين له سوء عمله فأصبح في نظره جميلا حسنا، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال أيضا جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمراجعة أخلص وأصدق ما تكون عندما يتوفر فيها ما تقدم: الجد والحزم، العلم والمعرفة، وأخيراً عندما يتوفر فيها الحياد. والحياد يعني الإنصاف، البحث عن الحق دون الهوى. إذا لم تكن صادقاً مع نفسك التي هي أعز شيء تملكه، فمع من تكون صادقاً إذن؟ وإذا ملت إلى هوى النفس فإنك لن تراجع، إذا ملت إلى هوى النفس فإنك لن تراجع بل سترضى وتؤيد. وفرق بين المراجعة والتأييد: استحضار الصدق مع النفس حين المراجعة يستدعي فطنة بحقيقة الربح والخسارة ومفهومها الصحيح، فالرابح إنما هو الصادق، أما الذي يساير هواه ورغبته ويترك الحياد فقد أوقع نفسه في الخسران بنفسه هو أوقعها بنفسه، كما قال تعالى: يهلكون أنفسهم. وقال سبحانه: وقد خاب من دساها. وقال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك يحضر الشيطان في مقام المراجعة ليزين للإنسان الخطأ والمعصية، أو على أقل حال ليهون الخطأ ويصغره في عينه. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، ففي مسند أحمد من حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ولقد كان السلف يحذرون من هذا المنحدر، ففي صحيح البخاري عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقد يحضر الشيطان حين مراجعة النفس لينفخ فيها ويعظمها ويفخم العقل، فيدخل الكبر في القلب فلا تقبل النفس الحق وتفقد المراجعة روحها، تفقد المراجعة روحها. الحاصل أن الصدق مع النفس حين مراجعتها ضرورة، وبدونه لا قيمة للمراجعة. وأي مثال للصدق مع النفس أرقى وأسمى من صدق الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لنفاق في قلوبهم ولا لخوف أقعدهم عن الجهاد فهم من أهل بدر، بل لمجرد التسويف. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: وجاءه المخلفون، أي جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلاً، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. حتى جئت أي كعب فلما سلمت تبسم تبسم المغضب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فنزلت توبتهم من فوق سبع سماوات ودونت في القرآن في آيات تقرأ إلى يوم القيامة، وسميت السورة التي نزلت فيها سورة التوبة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح قلوبنا وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين، اللهم فرج هم إخواننا في الشام، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم أهزمهم وزلزلهم، اللهم أجعل لأمر الشام من بعد تحريرها رشدا، وأطفئ نيران الفتن في كل مكان في كل بلاد المسلمين. اللهم عليك بالصفويين المجرمين المعتدين ومن أعانهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، واغفر لنا زلاتنا، اللهم تب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.